أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وذلك لأن كل إدراك يكون بتوسط آلة من الآلات الجسمانية، لا بد وأن يكون بحكم رقيقة حقيقة ووساطة مناسبة جامعة بين طبيعة تلك الآلة ونوع ذلك الإدراك. هذه الحقيقة أو هذه النكتة أشرنا إليها في الأبحاث السابقة، قلنا بأن النفس لها قوى مجردة، ولهذه القوى المجردة التي من خلالها يدرك الأشياء، هذه القوى لها مظاهر في نظام المادة والطبيعة. فمظهر الباصرة العين أو آلتها، ومظهر وآلة الشامة الأنف، وهكذا. هذه نقطة، هذه أولا. وثانيا، لا بد أن توجد هناك نحو مناسبة بين المظهر والظاهر، بين المتجلي والمتجلى، لا بد أكون مناسبة بين الحقيقة والرقيقة، لأن الحقيقة هي ماذا؟ هي تلك القوة، والرقيقة لها ماذا؟ هذه الآلة، هذه مظهرها. ما أدري واضح هذه النقطة؟ إذن لا بد. طبعا لا يقول قائل لماذا؟ طبعا مو فقط أن هناك مناسبة وسنخية، لابد أن يكون هذا منسجم مع هذا، يعني هذا النوع من القوة لا يمكن أن تكون آلتها إلا هذه الآلة الخاصة، وإلا كان إذا كان بالإمكان أن تكون آلة أخرى مكان هذه الآلة، خب لماذا أن هذه مظهر هذه القوة؟ فلتكن آلة أخرى مظهر ماذا؟ تلك القوة. فإذا اختل مزاج هذه الآلات، خرجت عن الاعتدال، ماذا يحدث عندنا؟ يحصل الاختلال في إدراكات تلك القوة. هسه من باب أن فقط الإشارة الإخوة اللي عندهم وقت للمطالعة والمراجعة، هذا كتاب القانون في الطب لابن سينا، هناك في الجزء الأول اللي يريدون الوقوف على هذه الاصطلاحات، في الجزء الأول صفحة 17 يقول: التعليم الثاني في الأركان، يبين الأركان وهي العناصر المعروفة في الطبيعيات القديمة، الخفيفان والثقيلان، فالخفيفان النار والهواء، والثقيلان ماذا؟ الماء والأرض. هذه الأركان الأربعة معروفة في كلماتهم، إما العناصر البسيطة، وإما ماذا؟ وإما الأركان الأربعة. ثم بعد أن يبين هذه الأركان الأربعة، يبين أمزجة هذه الأركان. فلهذا في التعليم الثالث يقول في الأمزجة، يقول والأمزجة أيضا أربعة، وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة التي هي أمزجة ماذا؟ أمزجة هذه الأركان. ثم بعد ذلك الآن يبين المزاج المعتدل من ماذا يحدث، يبين كيف أنه إذا الرطوبة كانت غالبة المزاج معتدل له، إذا اليبوسة كانت غالبة، يبين عضوا عضوا من الإنسان، العين متى يكون مزاجه معتدل، الأذن متى يكون مزاجه معتدل، وهكذا واحدة واحدة من هذه الأعضاء ماذا يبين الاعتدال وطرفي الإفراط والتفريط في هذه الأمزجة. بحث مفصل يبدأ من صفحة 19 إلى صفحة 23، يأتي إلى الفصل الثاني يقول في أمزجة الأعضاء: اعلم أن الخالق جل وعلا أعطى كل حيوان وكل عضو من المزاج ما هو أليق به، وأصلح لأفعاله وأحواله بحسب احتمال الإمكان له، وتحقيق ذلك إلى الفيلسوف دون الطبيب. هسعد يبين لماذا هذه بعضها طبية وبعضها فلسفية. بعد أن يبين الأمزجة الموجودة يأتي إلى أمزجة الأسنان. هذه الأسنان أمزجتها، هذا اللي ملا صدر رحمة الله تعالى عليه، إذا تذكرون كان يقول بأنه يؤسف مثل عقلية ابن سينا، يشغل نفسه شنو في مثل هذه المسائل التي هي مسائل جزئية. ثم يأتي إلى التعليم الرابع صفحة 29، يقول في الأخلاط، في ماهية الخلط، هاي الأخلاط الأربعة التي أشرنا إليها، في ماهية الخلط وأقسامه. وما هي هذه الأقسام الأربعة؟ يقول وهي جنس الدم وهو أفضلها، وجنس البلغم، وجنس الصفراء، وجنس ماذا؟ السوداء. ها واضح هذا؟ ثم يبين بأنه خصوصيات هذه الأخلاط ما هي واحدة واحدة، وأنها إذا خرجت عن حد الاعتدال ماذا يحدث، إلى أن يأتي في صفحة 33 هكذا يقول، يقول فالسوداء أشدها وأشدها غائلة، أكثرها ماذا؟ آثار سلبية بالنسبة إلى هذه الأخلاط الأربعة. فلذا من العبارة كانت هنا ماذا؟ أنه يلزم أنه استيلاء المرة السوداء على هذه الأمزجة، فإذا استولت المرة السوداء بعد تخرجها عن حالة اعتدالها، فإذا خرجت هذه الأعضاء والآلات عن حالة اعتدالها عند ذلك بعد القوى المرتبطة بها والتي بينها وبين هذه الرقائق مناسبة، فإذا اختلت الرقيقة اختلت أحكام ماذا؟ أحكام الحقيقة أيضا. واضح بعد صار المطلب الآن؟ جيد. قال كما أن اختلال، لأن كل إدراك يكون بتوسط آلة من الآلات الجسمانية. خب هذه الآلة لابد ما هو حكمها؟ يقول لابد وأن يكون بحكم رقيقة حقيقة. هذه الآلة لابد تكون ماذا؟ رقيقة الحقيقة. الحقيقة ما هي؟ هي تلك القوى المدركة التي في النفس، رقيقة حقيقة، مو فقط رقيقة بيان، يعني رقيقة حقيقة. قال لابد أن توجد هناك نحو من المناسبة بين هذه الرقيقة وبين تلك الحقيقة، وإلا إذا لم تكن هناك مناسبة خب لماذا صارت رقيقة هذه الحقيقة؟ فلتكن رقيقة أخرى هي رقيقة هذه الحقيقة. لماذا صارت العين آلة البصر؟ فلتكن الأذن ماذا؟ آلة البصر. إذا لابد أن توجد هناك نحو من المناسبة بين الباصرة وبين العين. طبعا هذه العين تقوم كأنها بدور الجسر الذي يربط الأمور المادية بماذا؟ ها؟ بتلك القوى المجردة. فهناك نحو من المناسبة من جهة بين الآلة وبين المبصر، وبين الآلة وبين ماذا؟ وبين القوة الباصرة. قال بلي 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 بلي، لابد أن تكون نحو من الارتباط، بلي أحسنتم السنخية بتعبير فلسفي، لابد وأن يكون بحكم رقيقة حقيقة ووساطة مناسبة. هذه الوساطة المناسبة جامعة بين طبيعة تلك الآلة ونوع ماذا؟ ونوع ذلك الإدراك الذي هو المبصرات مثلا، وإلا لما اختص الإدراك، نوع الإدراك يعني إدراك القوة الباصرة، وإلا لما اختص ذلك النوع بها، أي بهذه الآلة، إذا لم تكن هناك أي مناسبة بين القوة المدركة وبين الآلة خب لماذا تختص تلك القوة بهذه الآلة؟ وإلا لما اختص نوع الإدراك بها، أي بهذه الآلة، دون غيرها من الآلات. أحسنتم، بلي كان ينبغي، بلي بلي كان ينبغي أنه يمكن كما نرى بأعيننا نسمع ماذا بأعيننا، مع أنه ليس الأمر كذلك. وحينئذ طبعا فيها النشأة، وحينئذ يلزم أن يكون انحراف مزاج تلك الآلة، بعد بينا ما معنى المزاج وبينا ما معنى ما هو سبب انحراف المزاج، وحينئذ يلزم أن يكون انحراف مزاج تلك الآلة عن حقيقتها الاعتدالية يوجب ماذا؟ يوجب بطلان حكم الرقيقة، فإذا بطل حكم الرقيقة ينتفي حكم ماذا؟ حكم الحقيقة أيضا، يعني النفس بعد لا تستطيع، تلك القوة الموجودة في النفس لا تستطيع أن تدرك الأشياء على ما هي عليها. يوجب بطلان حكم الرقيقة. لماذا يوجب بطلان؟ ضرورة بطلان حكم الشيء عند انتفاء ماذا؟ عند انتفاء ذلك المزاج، لأنه قال انحراف المزاج، إذا انتفى مزاج الرقيقة فينتفي ماذا؟ حكم الرقيقة. يعني ما معنى ينتفي حكم الرقيقة؟ يعني لا تستطيع أن توصل الأشياء على ما هي عليه. قال ضرورة بطلان حكم الشيء عند انتفائه، فبحسب بعدها تلك الآلة عن المناسبة بحسب بعد الرقيقة، ما فرق، هو الرقيقة هي الآلة لا مو رقيقة مصير ضرورة بطلان حكم الشيء عند انتفاء ماذا؟ حكم الشيء. هو انتفاء الشيء مربوطة بمزاج بعد، أقول عند انتفائها لابد يصير العادة. أقول ضرورة بطلان حكم الشيء عند انتفاء ماذا؟ حكم الشيء هو حكم الرقيقة بعد. لا يعني أنتوا الآن الشيء ارفعوها سووا مكانها رقيقة، لأن حكم الشيء يعني حكم الرقيقة هنا. ضرورة بطلان حكم الرقيقة عند انتفاء حكم الرقيقة، ما إلى معنى بعد. أقول هذا الشيء ما هو الشيء هنا، الرقيقة هنا بعد، فلا يمكن أن نقول ضرورة بطلان حكم الرقيقة عند انتفاء ماذا؟ أحسنتم، مزاج الرقيقة. إذا انتفى مزاجها حكمها أيضا ماذا؟ الذي كان مناسبا ويوصل الأشياء إلى الحقيقة. هسه المهم إن شاء الله المطلب واضح، هسه أنتم لعله ما أريد أستبعد الاحتمالات اللي تذكروها، ولكن لهذا الاحتمال اللي جاء إلى ذهني. فبحسب بعد الآلة عن المناسبة يقع الاختلال والفساد ماذا؟ في الإدراك الذي هو الحقيقة. فكلما انحرف المزاج، شوفوا انتفاء المزاج أيضا هنا بعد يصير واضح، فكلما انحرف المزاج، انحرف ماذا؟ انحرف المدركات عن أصلها القويم ونهجها المستقيم ضرورة. لماذا؟ لأن النسبة بينهما نسبة العلة والمعلول، فإذا انتفى العلة انتفى ماذا؟ انتفى المعلول. قول ضرورة، سيما إذا استحكم ذلك الانحراف واستمر كمن وكيفا لا يقال. جيد، إذن بعد أن ذكر إشكال الحكماء على المنهج العرفاني، واجه هذا الإشكال وواجهت هذه الحملة ماذا؟ إشكالين. الإشكال الأول قال بأنه كيف أنتم استفدتم وأجبنا، ما هي العلاقة؟ الإشكال الثاني الذي يرد على مقالة الحكماء الذين أشكلوا على منهج العرفاء، هذان الإشكالان للدفاع عن مقالة الحكماء. يعني الحكماء مو أشكلوا على العرفاء، الآن يرد إشكالان على مقالة من؟ على مقالة الحكماء. يعني الآن الشارح بصدد التقوية والدفاع عن مقالة الحكماء، بعده إلى الآن لم يدفع مقالة الحكماء، الآن بصدد التصحيح وما يمكن أن يرد على مقالة الحكماء. الإشكال الثاني يقول هذا الكلام الذي ذكرتموه، يعني يقول للحكيم، أنت قلت بأنه هذه الآلات علة وتلك المدركات أو الوحدة الشخصية ماذا؟ معلول. فإذا فسدت العلة فسد ماذا؟ فإذا فسد الطريق فسد النتيجة والثمرة. ولكن من أول الأمر نقول لكم، هو من قال لكم أن مسألة الوحدة الشخصية من المعاني الجزئية أو من الصور الجزئية التي تحتاج إلى الآلات لإدراكها؟ هذا الكلام الذي ذكرتموه واستفدتم منه بطلان الوحدة الشخصية لانتفاء أمزجة الآلات وموضوعات القوى النفسانية، هذا إذا كانت الوحدة الشخصية من أين مأخوذة؟ جزئية مأخوذة من الآلة. فإذا بطل حكم الآلة بطل حكم ماذا؟ حكم الحقيقة. ولكنه الوحدة الشخصية من الأمور كلية وليست من الأمور الجزئية، لا معنى ولا صورة. وقد قرأنا في محله أن المفاهيم الكلية تحتاج إلى آلات لإدراكها أو لا تحتاج إلى آلات لإدراكها؟ لا تحتاج. المعاني الجزئية تحتاج، الصور الجزئية تحتاج، أما المعاني الكلية فلا تحتاج. إذن أيها الحكيم الذي تريد أن تستدل على إبطال الوحدة الشخصية من باب أن هذه الآلات أمزجتها منحرفة، الجواب إذا كانت الوحدة الشخصية من المعاني والصور الجزئية فكلامك صحيح، أما إذا لم يكن من المعاني والصور الجزئية فلا علاقة بين بطلان أمزجة هذه الآلات وبين بطلان نظرية أو مسألة الوحدة الشخصية. لا يقال إنما يتم هذا، يعني إنما يرد إشكال الحكماء على العرفاء لو كانت هذه المسألة، يعني مسألة الوحدة الشخصية، لو كانت هذه المسألة من قبيل الصور والمعاني الجزئية، صورة جزئية أو معنى جزئي، صورة الجزئية للخيال والمعنى الجزئية ماذا؟ للوهم كما قرأنا، من قبيل الصور والمعاني الجزئية التي تدركها النفس بواسطة القوى الجسمانية والآلات ماذا؟ الهيولانية، يعني المادية، آلات هيولانية يعني آلات مادية، مو استعدادية هنا، هيولانية يعني مادية، والآلات الهيولانية. أما إذا كانت هذه المسألة، يعني الوحدة الشخصية، أما إذا كانت من قبيل الكليات التي تعقلها النفس بدون توسط شيء من الآلات، فهب أن الآلات بسبب تلك الرياضات الجزافية خرجت عن اعتدال مزاجها ومزاجها الاعتدالي، ولكن هذا لا يؤثر ماذا؟ على إدراك الوحدة الشخصية، لأن الوحدة الشخصية لا تدرك بواسطة الآلات، حتى إذا بطل حكم الآلة لابد أن يبطل حكم ماذا؟ الإدراك. يقول التي تعقلها النفس بدون توسط شيء من الآيات، فكيف يتم هذا الاستدلال؟ جيد، هذا هو الإشكال على الحكماء. الشارح أيضا دفاعا عن الحكماء يقول لا، هذا الكلام غير تام، لأجوبة ثلاث. الجواب الأول، لا نسلم أن الوحدة الشخصية من المفاهيم الكلية. بلي لا، مو قضية خلاف المبنى، نقول أنت قلت بأنه هذه كلية الوحدة الشخصية، نقول لا مو كلية، وإنما ماذا؟ وإنما جزئية. هسا أبين إذا تنتظرون شيء. خب إذا صارت جزئية إذن يرد الإشكال ماذا من جديد؟ لأنه قال إذا كانت مسألة الوحدة الشخصية من الصور أو المعاني الجزئية فالإشكال وارد، أما إذا كانت من المعاني الكلية فالإشكال وارد أو غير وارد؟ غير وارد. يقول أولا نقول أن الوحدة الشخصية ليست من المعاني الكلية، بل هي من المعاني ماذا؟ الجزئية. فالإشكال يرد أو لا يرد؟ بعد لا يرد الإشكال. هذا الجواب الأول عن الإشكال. الجواب الثاني عن الإشكال، يقول لو سلمنا أنه من الكليات وليس ماذا؟ من الجزئيات. أنتم قلتم إذا صارت من الكليات إذن لا تحتاج إلى الآلة. الجواب كلا، فإن الكلية على قسمين، كلي قبل الكثرة وكلي بعد الكثرة. ما معنى الكلي بعد الكثرة؟ يعني أنت تدرك مجموعة من الجزئيات ثم تجردها من خصوصياتها الفردية، وبتعبير ما قرأناه في المنطق تقشرها فتستخرج منها ماذا؟ مفهوما كليا. هذا نسميه كلي بعد الكثرة، وعندنا كلي ماذا؟ كلي قبل الكثرة، وهي الكليات التي نعتقدها في وجود الواجب بناء على الصور المرتسبة للمشائين. إذا يتذكروا الإخوة قلنا بأنهم يقولون بأن الله يدرك الأشياء بنحو كلي، وقلنا هذا أي كلي؟ كلي بعد الكثرة، يعني مقشر بعد إدراك الجزئيات أدرك الكلي، لو قبل إدراك الجزئيات أدرك الكلي قبله. هذا الكلي نسميه كلي ما قبل الكثرة. الذين نحتاج في الكلي إلى الآلة إذا كان كلي ما قبل الكثرة، أما إذا كان كلي ما بعد الكثرة يحتاج إلى آلة أو لا يحتاج؟ إذن قولكم إذا كان كليا فتدركه النفس بلا آلة كلام غير تام، لأن هذا مختص بالكلي ما قبل الكثرة، وكلينا في المقام ما هو كلي ما بعد الكثرة. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث يقول أساسا ليس الحديث هو في الوحدة الشخصية، وأنه كلي لو جزئي، حتى تقولون إذا كان كلي لا يحتاج إلى آلة، وإذا كان جزئي ماذا يحتاج إلى آلة. لا، ليس الحديث في هذا. نحن حديثنا في أن الوحدة الشخصية تستلزم بطلان الأحكام العقلية. إحنا حديثنا في بطلان اللازم، مو في بطلان ماذا الوحدة الشخصية. إحنا مو حديثنا أن الوحدة الشخصية أدركت بلا توسط الآلة، لو مع ماذا؟ مع توسط الآلة. حتى تقولون أنه إذا توسط الآلة فبطلان الآلة يعني بطلان الوحدة الشخصية، مع عدم الآلة يعني صحة الوحدة الشخصية. ليس الحديث في هذا. نقول بأي طريق أدركتم الوحدة الشخصية، من خلال آلة أو غير آلة، الوحدة الشخصية لازمها بطلان ماذا؟ بطلان الأحكام العقلية، وهذا لازم باطل نستكشف منه بطلان ماذا؟ بطلان الوحدة الشخصية. إذن كلام الحكماء يرد عليه الإشكال الثاني أو لا يرد عليه الإشكال الثاني؟ يقول الشارح بعد لا يرد عليه الإشكال الثاني، الإشكال الثاني غير وارد، وكلام الحكماء باق على قوته ومتانته. لا يقال، لأننا نقول على تقدير تسليم هذه المسألة من قبيل الكليات. التفت جيدا، هذا يعني الجواب الأول، يعني لا نسلم أن ما يدركه العارف من قبيل ماذا؟ من قبيل الكليات، بل هو من قبيل الجزئيات، والجزئي يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى آلة، فإذا بطل حكم الآلة بطل حكم ماذا؟ حكم ذلك الإدراك. هذا على تقديري، هذا الجواب الأول عن إشكالي، عن الإشكال الذي أورد على الحكماء، يعني لا نسلم أنه كلي بل هو جزئي. الجواب الثاني، سلمنا أنه كلي، لا نسلمه، سلمنا أنه كلي، ولكن لا نسلم أن كل كلي لا يحتاج إلى إدراكه إلى آلة، بل الكلي ما قبل الكثرة لا يحتاج إلى الآلة، أما كلي ما بعد الكثرة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى آلة. قال لا نسلم أن جميع الكليات إنما تعقلها النفس بدون توسط الآلات، فإن من الكليات ما تعقلها بها، ما تعقلها النفس بها بعد انتزاعها، بعد انتزاعها ما تعقلها النفس بها بعد انتزاعها، ما تعقلها النفس بعد انتزاعها من الجزئيات بحذف المشخصات، ويسمى كليا ماذا؟ بعد الكثرة. إذن قولكم أن كل كلي يدرك بواسطة النفس بلا حاجة إلى الآلة، هذا على إطلاقه تام أو غير تام؟ غير تام. نعم، كلي ما قبل الكثرة لا يحتاج إلى توسط الآلة، أما كلي ما بعد الكثرة يحتاج إلى توسط الآلة. فإذا احتاج إلى توسط الآلة، فإذا اختل مزاج الآلة، اختل ماذا؟ اختل الإدراك المتعلق بتلك الآلة. الجواب هو أن الله سبحانه وتعالى على مبنى الصور المرتسبة للحكمة المشائية، تذكرون تذكر هذا المطلب ولا؟ وهو أنه المشائين نسب إليهم، وإن كان أنا ما قبلت هذه النسبة في كتاب التوحيد، بيّنت أنه هذه النسبة لعله غير صحيحة، ولكن على فرض القبول أنهم نسبوا إلى المشائين أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل إيجادها بصور مرتسمة، يعني على نحو العلم الحصولي، واضح؟ خب، يعلمها على نحو جزئي لو على نحو كلي؟ قالوا على نحو كلي. خب، هذا الكلي علم الله بالكلي بعد الجزئي لو قبل الجزئي؟ الجزئي بعده لم يوجد، فنسميه كلي ما قبل. وأما أنا الكليات اللي أنا وأنت نعلمها، أي نحو من أنواع الكلي؟ كلي ما بعد الكثرة. واضح صار؟ قال ويسمى كليا بعد الكثرة. ولئن سلمنا ذلك، أصلا قلنا بأنه هذا قبلنا سلمنا أولا في الإشكال الأول، قلنا ليس بجزئي ليس بكلي بل هو جزئي. في الإشكال الثاني قلنا سلمنا كلي بل هو كلي ولكن كلي ما بعد الكثرة. في الإشكال الثالث أصلا ماذا نقول؟ أصلا هو كلي ما قبل الكثرة. يعني شنو؟ يعني يحتاج إلى توسط الآلة أو لا يحتاج؟ ومع ذلك لا يرد على الإشكال على الحكماء. لماذا؟ لأنه نحن ليس حديثنا في أن الوحدة الشخصية كلية لو جزئية، محتاجة إلى الآلة لو مو محتاجة. إحنا حديثنا فيما يلزم الوحدة الشخصية من بطلان القواعد العقلية. قال ولئن سلمنا ذلك، يعني ماذا سلمنا؟ أنه كلي ما قبل الكثرة، يعني لا يحتاج إلى توسط الآلة. ولئن سلمنا ذلك، لكن لا نسلم أن هذا الاستدلال إنما هو بإدراك نفس هذه المسألة. ليس الإشكال وارد على أن الوحدة الشخصية كلية أو جزئية، أو أنه بآلة أو بلا آلة، لعد أين الإشكال؟ قال بل إنما هو باعتبار ما يلزم هذا الإدراك والإيمان بهذه المسألة من رفع المشاهدات والأوليات. إشكالنا ما يلزم الوحدة الشخصية. ولهذا يقول الشارح ولهذا استدل على ذلك، يعني على بطلان طريق العارف من خلال الوحدة الشخصية. مو يريد أن يقول الوحدة الشخصية كلي لو جزئي يحتاج إلى الآلة أو لا يحتاج. ولهذا استدل على ذلك، يعني على بطلان طريق العارف بقوله إذ القطع ببطلان جميع الأحكام العقلية، يعني القطع بحقية الوحدة الشخصية قطع ماذا؟ قطع ببطلان جميع الأحكام العقلية. واضح صار؟ قال وبيان ذلك ما هو وجه الملازمة؟ يقول لأن القطع بحقية مسألة التوحيد قطع ببطلان جميع أقسام اليقينيات. هسه هذه اليقينيات على أقسام، من العقلية المبرهنة بأي برهان؟ يقول والتي قياساتها معها لا تحتاج إلى برهان. والحسية التي هي من المشاهدات، والفطرية التي هي الأوليات، والغريزية التي هي ماذا؟ الوجدانيات من قبيل الجوع والعطش والفرح والسرور ونحو ذلك. خب يقول يلزم بطلان كل هذه القواعد العقلية. لماذا؟ يقول باعتبار أن كل هذه القواعد من العقلية والحسية والغريزية والفطرية ترى الكثرة لو ترى الوحدة الكثرة، والوحدة الشخصية ماذا تقول؟ لا وجود للكثرة. سيتضح لكم لماذا احنا عندما قررنا الوحدة الشخصية للوجود كل همنا كان منصوب على ماذا؟ اثبات شنو؟ ان الكثرة حقيقية. لانه اذا ابطلنا الكثرة واقعا بعد هنا يغلق باب البحث. نعم، كيف نفسر هذه الكثرة؟ هل هي موجودة بالذات او انها موجودة بالعرض؟ هي معدومة بالذات جزما، لها ذات أو ليس لها ذات على مبنى الوحدة الشخصية؟ الكثرة ليس لها ذات، فهي معدومة بالذات، ولكنها موجودة أو ليست موجودة أيضا؟ الجواب موجودة بالعراض، لا موجودة بالذات، ليست موجودة بالذات جزما ولكنها موجودة بالعراض. وفرق كبير بين أن يكون الشيء مجاز وبين أن يكون باطل. واضح جدا. مرة أنت تقول جرى الماء هذه حقيقة، ومرة تقول جرى الميزاب وهذا باطل مجاز، هذا مجاز. ومرة تقول جرى الحجر، هذا الثالث بعد لا حقيقة ولا مجاز، هذا باطل كذب خلاف الواقع. الكثرة مو كسراب بقيعة، ليس الأمر كذلك، ولكن الناظر في كلماتهم تصور أن القائل بالوحدة الشخصية ماذا يقول؟ أن الكثرة كسراب بقيعة، يعني باطلة، يعني لا وجود، ليس لها أي نحو من أنحاء التحقق. لا، ليس الأمر كذلك. ها؟ ها؟ بس تعبير بالعرض وبالذات هو أدق من الشمة، لأنه هاي الشمة أصير ثقافية فكرية من افتهمها، أما أنه بالذات وبالعرض نقدر نفهمها باعتبار أنه وقعا الاصطلاح هو مهم في فهم المعارف. هسه انا الشمه شنو افتهم من شمه؟
حصه.
لا ها
حصه
هم حصه ما افتهم شنو حصه يعني؟ انا دا اقول بالمجاز ودا افسر المجاز، دا اقول بالعرض ودا افسر ماذا؟ بالعرض. دا اقول شان الوجود وليس هو الوجود، دا افسر من شانيه. تمام لو لا؟ انت اللي تريد تعبر تعبير اخر فسر اول، لانه مفتاح معرفه هذه الحقيقه على الاحوال. قال يقول وذلك ان القطع بحقيقه هذه المساله يلزم منه بطلان جميع هذه الاقام، وذلك لما في زعمهم، هذا زعم من؟ زعم الحكماء. وذلك لما في زعم الحكماء من أن الحكم بتمايز الماهيات وتخالف المتعينات ينافي الحكم بهذه المسألة، يا مسألة الوحدة الشخصية الرافعة لأحكام التفرقة والتميز. إذن كيف فهم الحكماء الوحدة الشخصية؟ أنه بعد توجد كثرة أو لا توجد كثرة؟ يعني لا كثرة، وإنما الكثرة وهمية كثانية ما يراه الأحوال. وهم براء من هذه الدعوة، يقول والله بالله احنا ما قلنا هذا المعنى، نحن قلنا كثرة حقيقية ولكنه ليست كثرة الوجود، وإنما كثرة ماذا؟ ها؟ كثرة الحاكي ومرايا تعكس الوجود، كثرة شؤون الوجود، كثرة أطوار الوجود، كثرة بالعرض لا بالذات على إله. هذا بيان ماذا؟ هذا بيان القول. ثم الآن بعد يبين بأنه الآن إذا اتضح ذلك، يعني بأنه اتضح مدعى الحكماء أين؟ أن الحكماء قالوا نحكم ببطلان الوحدة الشخصية وأن الطريق إليها باطل، لأنهم من الذي أوصلكم إلى هذه الوحدة الشخصية؟ أوصلتكم هذه التصفية، هذه الرياضات، فإذا فسد هذا فسد ماذا؟ فسدت الوحدة الشخصية. من قال أن الوحدة الشخصية باطلة؟ قال الوحدة الشخصية الأحكام العقلية قالت باطلة. فإذا بطلت الوحدة الشخصية من الذي أوصلكم إلى الوحدة الشخصية؟ ها؟ طريق التصفية. إذن يتبين طريقكم موصل أو غير موصل؟ طريقكم غير موصل. إذن إشكال الأول من الحكماء على العرفاء ما هو؟ أننا عندنا معكم مشكلة منهجية، أن طريقكم لا يوصل وأن طريقنا ماذا؟ يوصل. ماكو متكثر بالذات أبدا. لا 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 نرجع إلى باب العرض. نعم 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 حاكي بل يعني أن الصور متعددة ولكن صاحب الصورة ماذا؟ واحد. ما المعذور؟ مثل ما أنت الآن أجلس هنا وضع حولك مولانا 100 مرآة، كم صورة أكو مولانا؟ ها؟ كم صورة لك موجودة؟ 100 صورة موجودة حقيقة، 100 صورة موجودة، وحقيقة 100 حاكي موجود، وحقيقة 100 ماذا؟ 100 شأن من شؤونك موجودة، ولكنها هذه حقيقة يعني أنت موجود له، هذا موجود، هذا موجود. إذن كل ما بالعرض ينتهي إلى ماذا؟ إلى ما بالذات وهو صاحب الصورة، وإحنا لا نخالف، ولكنه لا تقول لأنه لا يوجد غير هذا، أقول لا يوجد غير هذا، ولكن غيره ما هو؟ حاك عن شأن من شؤونه، طور من أطوار. لا متوقف هم يوصل، لأنه المعلولة متوقف على العلة. شنو تريد ترجعون أنتم مرة أخرى إلى الوحدة الشخصية؟ ياهي نعم، أصلا هم يقولون أعلى درجات التصديق وهذا التصديق، لأنه أنت لا يوجد غيره في الدار ديار.
لا، لو سألنا الحكيم هذا طريقكم منهجكم يوصل إلى التصديق يعني.
أنت الآن حديثنا مع العارف، بعدنا ما وصلنا إلى الحكيم أنه طريقه موصل لو مو موصل، إحنا حديثنا ويا من الآن؟ مع العارف. جيد، أنت تقول الحكيم يوصل أو لا يوصل، ذاك بحث يأتي بعد ذلك، نسأله يوصل أو لا يوصل. هاي يعني المرحلة الثانية سنبدأها إن شاء الله في اليوم اللاحق، وهو عندما تبدأ حملة منه، حملة العارف على من؟ على الحكيم، ويقول هو طريقي ما يوصل، هو طريقك ما يوصل، مش شوف أنت أعمل ترى الحقيقة. أقول واحدة واحدة الشيخ نخو، خلنا نمشي بالتسلسل. الآن بدأنا بحملة الحكيم على من؟ على العارف. ماذا قال له؟ قال طريقك لا يوصل.
هذا يوصل إلى العلم الحضوري، هذا يوصل إلى
أنا بدي أقول فلهذا أقول في المرحلة الأولى هذه. في المرحلة الثانية راح ننتقل إلى ماذا؟ سوف يبدأ هكذا بهالهجوم، بنفس الهجوم. يقول هو طريقي لا يوصل، هو مزاجي معوج، لو مزاجك معوج الذي لا ترى الوحدة الشخصية يا ومنين؟ هذا أقول بأنه أنت، وإلا لو كنت بصيرا لرأيت الوحدة الشخصية، ولكن لأنك أعمى أحول لا ترى إلا الكثرة. ويقول هو مزاجي معوج، لو مزاجك معوج بنفس القوة من الحملة. طبعا يكون في علمك هذني. أما الأول الطريق، أنت شايفين اثنين مباحثة يتباحثون، أول الطريق هو يحتدون، لكن شيئا فشيئا يعرفون الصلاحات الآخر، يفهمون الآخر، يشوفون لا مو هالشكل، أكو تباين 180 درجة بيناتهم، واقعا أكو اختلاف، بس اختلافات مال 5% 10%. آخر المطاف اطمئنوا، سوف يصرح الشارح بأنه بابا والله بالله إحنا ويا الفلاسفة أصدقاء، الفلاسفة يقولون إحنا أصدقاء ويا العرفاء، نعم فرقنا معكم أنه أنتم من بعيد وضعتم يدكم على النار، إحنا وضعنا يدنا في نفس النار، فرقنا هذا. وإلا مو أنتم ما رأيتم ورحنا رأينا، أنتم رأيتم من وراء حجاب، ولكن نحن كشف لنا ماذا؟ كشف لنا الحجاب. وإلا هذه مال أوائل الطريق، هاي مال المعركة الأولية هذه. وإلا شيئا فشيئا، وواقعا فد 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 أبحاث لذيذة جدا، لأنه أبحاث منهجية، أنت تعرف بأنه أصل المشكلة بين هذين الطريقين. طبعا يكون في علمك، أنا من أولئك الذين أعتقد أنه لا تحل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يعني مو أنه تتصور بأنه بعد 100 سنة تنحل، بعد 500 سنة، لو الآن صارنا 2000 سنة في الفلسفة والعرفان، بعد 5000 سنة تبقى هذه، يعني يبقى هذا المنهج، هذا المنهج وهذا المنهج ذاك المنهج. وحتى مع ظهور الإمام سلام الله عليه لا تحل، لأنه 11 إمام عاشوا همتنا من حلت المشكلة، فبطبيعة الحال 12 ميجي وما يفرق، هذه القضايا تبقى إلى أن ننتقل إلى النشأة الأخرى، تنحل وما تنحل إن شاء الله في وقت آخر أجاوب. خش. قال ثم إن بدو علامات الأمراض. يقول خب هذه أنتم وجدتم بأنه هاي الوحدة الشخصية آمنتم بها وأدت إلى بطلان كل الأحكام العقلية، منين بدأت معكم؟ بدأت من هذه رياضاتكم. إذن الطريق الذي أوصلكم إلى ذلك يكون باطلا. ثم إن بدو علامات الأمراض إذا كان مسبوقا بارتكاب أسبابها، أسباب هذه الأمراض، أسباب هذه الأمراض منين جت؟ من هذه الرياضات مالتكم. مما يقضي به الحدس القويم والذهن المستقيم. إذن الحدس القويم والذهن المستقيم يقول سبب هذه الأمراض منين جاء؟ بأسبابها. وأسبابها ما هو؟ هاي الرياضات الجزافية، هذا السهر، هذا الجوع ونحو ذلك، على طريان ذلك المرض الخبيث. ولهذا استعقب ذلك الاستدلال، يعني استعقب الماتن، ولهذا استعقب الماتن الاستدلال بقوله عقيب ماذا؟ عقيب ارتكاب المجاهدات والرياضات الجزافية. ما هي هذه الرياضات؟ التي هي عبارة عن السهر والجوع المفرطين الموجبين لاستلاء المرة السوداء. بعد بينا لما معنى المرة السوداء، وأنها واحدة من الأخلاط الأربعة على الأعضاء الدماغية الشريفة الأصلية. فإذا استولت المرة السوداء على الخلايا الدماغية، جيد جدا، استولت على الخلايا الدماغية، ما هي علاقتها بإدراكات الإنسان؟ يقول مو في النتيجة هذه الخلايا الدماغية رقيقة ماذا؟ رقيقة الحقيقة، والحقيقة ما هي؟ إدراك النفس. فإذا اختلت آلتها اختلت ماذا؟ اختلت إدراكاتها. على الأعضاء الدماغية الشريفة الأصلية، هذه الأعضاء الدماغية التي هي مناط سائر الإدراكات ماذا؟ العقلية. إذن الباصرة العين آلتها، العاقلة ما هي آلتها؟ الخلايا الدماغية. أحسن، واضح صار؟ يعني كما قلنا أنه في النفس قوى، من قواها ماذا؟ العاقلة. خب الباصرة العين، السامعة الأذن، الشامة الأنف، الذائقة اللسان، العاقلة ما هي آلتها؟ قال هذه الأعضاء الدماغية الشريفة، يعني الخلايا الدماغية، هذه آلاتها. قال التي هي مناط، يعني هذه الأعضاء الدماغية الشريفة التي هي مناط سائر الإدراكات العقلية، هذه الإدراكات العقلية التي هي المبدأ الأصلي للصورة المقومة للحقيقة النوعية الإنسانية. لذا أنت عندما تأتي تقول الإنسان، عندما تقول الإنسان ناطق، أولا تفسر النطق بماذا؟ ها؟ تفسر النطق ب ها؟ لا لا لا، شوي شوي شوي، هذني بالمنطق. احنا كنا زوجنا نقول على نحو الترادف، بالفلسفة من شوية قلنا الآن لابد ندقق بعد كلامنا، كنا نقول إما النطق يعني الكلام مو شكل، أو إدراك الكلية مو شكل. الجواب أنه هو النطق وإدراك الكليات، ولكن النطق في الأوائل، هذا هو مميز. فلهذا أنت تجد أن الطفل القرد مثلا وطفل الإنسان إلى 6 أشهر 8 أشهر قد يمشيان ويتعلمان، ولكنه بعد سنة سنتين تجد الإنسان بدأ ماذا؟ يتميز عن أولادي الحيوانات الأخرى. بماذا؟ بأن عنده قدرة على النطق، على الحديث. ولكن هذا هو المميز الإنسان؟ أقول نعم في هالمرحلة نعم، ولكن عندما نصل إلى مرحلة التكامل المميز بعد مو النطق، وإنما المميز ما هو؟ العاقلة، إدراك الكليات. إدراك الكليات مو من أول الأمر، نعم في المنطق هذا يقال، لأنه هذا مو وظيفة المنطق أن يقول ما هو المراد من النطق، وإنما وظيفة الحكيم أن يقول ما هو المراد ماذا؟ من النطق. فلذا عبارته هنا قال الأعضاء الدماغية هي مناط سائر الإدراكات العقلية، والإدراكات العقلية هي شنو؟ التي هي المبدأ الأصلي، يعني إدراك الكليات، التي هي المبدأ الأصلي للصورة المقومة للحقيقة النوعية ماذا؟ الإنسانية. قال الآن انتهت حملة الحكيم على من؟ على العارف. الآن بدت حملة من؟ حملة العارف على الحكيم. قال الماتن لكن لما كان الأمر على خلاف ما ظنوه، بل على عكس ما تخيلوه. مو أنه فقط إحنا ما عدنا إعوجاج في المزاج، وإنما عدنا صحة واستقامة في المزاج، وإنما الإعوجاج أين؟ الإعوجاج في طريقكم ومنهجكم، وهو منهج العقل والاستدلال عقلي. فلذا إن شاء الله تعالى غدا عندما يأتي سيد حيدر الآملي رحمة الله تعالى عليه، يقول بأن الجهاد على 3 أقسام: جهاد الشريعة، وجهاد طريقة، وجهاد ماذا؟ الحقيقة. يقول أما جهاد الشريعة، انتهى الوقت أم خلوا هذا إلى بكرة إن شاء الله.